بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على أصحاب فرض الثلث انتقل لبيان أصحاب السدس وهو آخر الفروض المقدرة، حيث سبق أن مر معنا أن الفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة فروض، وهي النصف ونصفه ونصف نصف، أعني النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، أو يقال الثلثان ونصفه ونصف نصفه. وقد عرفنا في درس البارحة أن الثلث فرض، أن الثلث فرض نوعين من الورثة، هما الأم والإخوة لأم. الأم تأخذه أعني الثلث إذا لم يكن للميت فرع واحد ولا إخوة ذو عدد، والإخوة لأم إنما يأخذون الثلث إذا كانوا أكثر من واحد، حيث يشتركون في الثلث سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وسواء كانوا اثنين أو أكثر من اثنين. ثم قال بعد ذلك: والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد كمال العدة. فذكر هنا من يستحق السدس على سبيل الإجمال، فقال أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، ثم الأخ لأم. والفرضيون يرتبونهم ترتيبا آخر، وإنما رتبهم الناظم على هذا النسق للضرورة الشرعية، حيث الضرورة الشعرية جعلته يفرق بين المتماثلين، وكان الأولى أن يذكر أصحاب السدس على النحو التالي: يقال الأب والأم والجد والجدة، ثم بنت الابن، والأخت لأب، ثم الأخت أو الأخ لأم. هؤلاء هم أصحاب السدس. وبعد أن بين هؤلاء على سبيل الإجمال بدأ يذكرهم على سبيل التفصيل. قال: أقول والسدس فرض سبعة من عدد الورثة، وهم الأب والجد والأم والجدة وبنت الابن والأخت من الأب، والسابع ولد الأم يعني الأخ من الأم، ذكرا كان أو أنثى. ذكرهم الناظم هنا إجمالا، ثم أردف ذلك بتفصيل كل واحد وشرطه، يعني متى يستحق هذا الفرض، هل يستحقه مطلقا أو أنه يستحقه بشروط. بدأ بذكر الأب، قال: فالأب يستحقه مع الولد، وقد عرفنا في علم الفرائض أن الولد يطلق ويراد به الذكر والأنثى. فإذا وجد الفرع الوارث الإبن، البنت، بنت الإبن، ابن الإبن، فالجد، فالأب إنما نصيبه السدس. فإذا وجد للميت فرع وارث ورث الأب للسدس. قال: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، يعني وقوله بتنزيل الصمد يعني بنزول بتنزيل الله سبحانه وتعالى القرآن في ذلك، حيث قال: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، هكذا قال. ثم قال: وهكذا مع ولد الابن الذي أي والأب يرث السدس مع ابن الابن، مع ولد الابن يعني سواء كان ابنا أو بنتا، الذي ما زال يقفو إثره يعني إثر أبيه اللي هو الولد ويحتذي. فالأب يرث السدس مع وجود الفرع الوارث، سواء كان هذا الفرع الوارث من الطبقة الأولى يعني أبناء الإبن أبناء الولد صلبية أو كانوا إيه وإن نزلوا، فالأب يرث السدس مع الولد مع البنت أو مع الأب مع الإبن أو مع بنت الإبن أو مع ابن الإبن وإن نزلوا. واضح؟ قال وهو لها أي بعد أن بين نصيب الأب انتقل إلى بيان نصيب الأم. قال وهو لها، والضمير في لها يعود على الأم، وقوله هو هذا الضمير يعود على إيه؟ على السدس، يعني والسدس للأم أيضا. وهو لها مع الاثنين، لأنه قال يريد أن يقول لنا الأم أيضا ترث السدس مثل الأب. إذا وجد للميت فرع وارث فإن الأم أيضا ترث السدس، وتزيد الأم على الأب في ميراث السدس إذا كان للميت إخوة ذو عدد اثنين أو ثلاثة. قال وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. وقوله من إخوة الميت، الميت والميت عندنا هذان الحرفان يقال ميت ويقال ميت، والميت لمن تقوم فيه صفة الموت سواء وقعت به أو لم تقع، فكل من تقبل نفسه الموت وكل من يجري عليه الموت يقال له ميت، وإن لم يقع عليه الموت وذلك في قوله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. فقد وصف الله سبحانه وتعالى النبي بهذا الوصف، والنبي عندما قال له الله ذلك لم يكن موت قد جرى عليه. لكن إذا قيل فلان ميت فالميت هو الذي تحققت فيه صفة الموت، يعني قد ذاق طعم الموت ومات وأصبح في عداد الأموات، هذا الذي يوصف ويقال فيه إنه ميت. ومنه قوله سبحانه وتعالى أيود أحدكم أو أيحب أحدكم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، ومعنى ميتا يعني بعد أن مات وجيف. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فكلمة ميت بإسكان الياء إنما هي صفة لمن قد تحقق موته، لمن قد مات وانتهى. أما إذا كان لم يجري عليه الموت بعد فهذا يقال فيه ميت، يقال فيه ميت.
ها؟ اسم الميت على الذي جرى عليه الموت؟
لا ما هو خطأ، كلمة ميت تطلق على اثنين، لكن كلمة ميت لا تطلق إلا على إيه؟ إلا على من تحقق موته، إلا على من تحقق موته. ولهذا قال هنا
من ضل الشيخ ولم يعلم له أثر، من ضل في فلاة ولم يعلم له أثر هل هو
نبي
أو يطلق عليه؟
لا تطلق الميت إلا على من تحقق تحققت من موته، بمعنى أنه يعني فارقت روحه جسده فهذا الذي يسمى ميتا. أما ذاك قد يقال إنه ميت حكما، يعني ونحن سبق أن ذكرنا في أسباب أو في شروط الميراث أن يتحقق موته المورث إما واقعا وإما حكما، والحكم في الغائبين، في من غاب وفي من انقطع خبره ونحو ذلك. فالشاهد هنا أن لفظة ميت إنما تطلق على من تحقق موته. قال من إخوة الميت فقس هذين، أي فخذ هذين الأمرين أو هذين الشخصين وقس عليهما، إن كانوا أكثر من ذلك أيضا فإنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. يقول سط المارديني رحمه الله: أقول فالأب والأم كل منهما يستحق السدس مع وجود الولد بنص القرآن، وهو قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. وأشار إلى هذا بقوله بتنزيل الصمد، والصمد اسم من أسمائه تعالى، وولد الإبن كالولد في هذا إجماعا كما تقدم، لأنه ما زال يقفو إثره ويحتذي بالذال المعجمة، أي ما زال يتبع الإبن ويقتدي به في أحكامه، لأنه أيضا ابن، لأن ابن الإبن يطلق عليه أنه ابن، وابن وبنت الإبن تسمى بنتا.
هذا باقي المسطح في الكتاب هذا.
طيب إن شاء الله نكمله في الشرح بعد ذلك. قال والسدس أيضا للأم، والسدس للأم أيضا مع اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات مطلقا إجماعا قبل خلاف ابن عباس وغيره. قال قبل خلاف ابن عباس وغيره لظاهر قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الشاهد أن خلاف ابن عباس اعتبر أن الإخوة لابد أن يكونوا ثلاثة، قال لأن الجمع قله ثلاثة، لكن المعروف والمعلوم أنه في علم الميراث الجمع دائما من كان زائدا عن واحد، يعني الاثنين فما أكثر يعتبر جمعا في علم الميراث. نعم. من أي الأنواع، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم، أو كان واحد لشقيق واحد لأم، أو واحد لأب واحد لأم، يعني المهم أن يكون إخوة للميت بأي الصور، نعم، ذكورا أو إناثا أو مختلطين. وقوله فقس هذين، أي فقس على الاثنين من الإخوة في كلام ما زاد على اثنين وأولى، يعني فهم أولى بحجب الأم من الإيه؟ من الثلث إلى السدس. قال والجد، وهذا النوع الثالث، والجد مثل الأب عند فقده، يعني ينزل منزلة الأب عند فقد الأب فيحجب، أو عند فقد الأب فيرث الثلث مع وجود فيرث السدس، فيرث السدس مع وجود الفرع الوارث. قال والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، يعني حاله حال الأب، إلا إذا كان هناك إخوة. وهذه الصورة التي سبق أن أشرنا إليها أنه هذه المسألة مسألة خلاف بين الجمهور وبين الشافعية، فالذي عليه الجمهور أن الجد مثل الأب، أن الجد مثل الأب يحجب الإخوة ويرث السدس مع وجود الفرع الوارث. وأما مذهب زيد رضي الله عنه، وهو الذي ذهب إليه الإمام الشافعي، أن الإخوة والجد لكونهم يدنون إلى الميت بجهة واحدة ولكونهم متساويين في الدرجة لا يحجب بعضهم بعضا، والجد في بعض الأحيان يعامل كأنه أخ. فلو فرضنا أنه توفي وترك جدا وأخوين أو جدا وأخا، عند الجمهور الحنابلة والحنفية عندهم الجد يستأثر بالمال، الجد ينفرد بالمال لأنه أب وينزل منزلة الأب ولا شيء للأخ. وعند الشافعية وهو الذي سار عليه الفرضيون قالوا لا، في هذه الحال الجد ينزل منزلة الأخ فيقسم المال بينهما بالتساوي تعصيبا، كأنهم الاثنين عصبة. ولو توفي وترك جدا وأخوين أيضا وزع المال بينهم بالتساوي، ولو توفي وهكذا، إلا إذا كان نصيب الجد ينقص. إذا كان إذا كان الجد والإخوة معهم ورثة آخرين، فإن كان معهم ورثة لا ينقص نصيب الجد عن السدس، وإن لم يكن معهم ورثة بأن كانوا فقط هم الجد والإخوة الجد لا ينقص عن الثلث، لا ينقص الجد عن الثلث. فلو توفي وترك ثلث، ترك جد وثلاثة إخوة، في هذه الحالة يعطى الجد الثلث.
منزلة الأب إيش؟
ها؟
منزلة الأب
يعني؟ ها؟ منزلة الأب. إيه يعطى الثلث، لأنه إذا كان ما بش ورثة لا ينقص نصيبه عن الثلث، وإذا كان معه ورثة غير الجد والإخوة لا ينقص نصيبه عن السدس. وعلى كل سيأتي باب خاص باسم الجد والإخوة. أه؟ إنما هذا مذهب زيد ومذهب الشافعية وهو الذي صار عليه صاحب الكتاب. أما عند الحنابلة والحنفية الجد يحجب الإخوة. أه؟ ولا باب، يعني لا يوجد عندهم في الميراث شيء اسمه باب الجد والإخوة. الجد ينزل منزلة الأب. ها؟ ما اسمع؟ كيف الراجح في المسألة؟ هذان مذهبان قائمان، لأن هؤلاء يقولون أبو الأب أب ويأخذ حكم الأب، وزيد رضي الله عنه يقول لا، الجد والإخوة يدليان إلى الميت من شخص واحد وهو الأب، والأب وجود الأب يحجب الاثنين. إذا وجد أب وجد وإخوة أخذ الأب المال كله وحجب الإخوة وحجب الجد. أما حجبه للإخوة والجد لماذا؟ للقاعدة التي ذكرناها البارحة، وهي كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. أه؟ فالأب فالإخوة والجد يدلون إلى الميت بواسطة الأب، فإذا وجد الأب حجبهم الجد والإخوة. فلما كان الجد والإخوة في درجة واحدة، زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهذا المذهب الذي صار عليه الإمام الشافعي، قال يعني يعامل الجد والإخوة معاملة واحدة إلا في صور قليلة. في هذه الحال كان هناك اجتهادات حيث يقدم الجد على الإخوة، فالجد مع الإخوة لهم أحوال ولهم باب. كل الذي نريد أن نفهمه هنا قوله إيه؟ الأولى إذا كان مع الجد إخوان لأبوين أو لأب فليس حكم الجد معهم حكم الأب، لأن الأب يحجبهم إشباعا لإدلائهم به فهو أقرب منهم. قال والجد يقاسمهم لكونهم يساوونه في القرب، لأن الجد والإخوة يبلون إلى الميت بالأبي، فلذلك يقاسمونه على تفصيل. وسيأتي حكمه وحكمهم، أي الجد والإخوة، مكملا واضحا في الحالات كلها بعد ذكر الحجب، يعني بعد أن نعرف الحجب. أما المسألة الثانية، قال إحدى الغراوين، يعني من المسائل التي يخالف فيها الجد الأب، كونه يخالف الجد الأب في ميراثه مع الإخوة. والمسألة الثانية مسألة إحدى الغراوين أو في الغراوين معا، إحنا كنا عامل الغراوين هما إيه؟ من هما الغراوان أو ما هما الغراوان؟ مسألتان يجتمع في الميراث فيهما الزوج والأبوين، يجتمع في الميراث أحد الزوجين والأبوين، مسألتان في باب الميراث يجتمع أو ينفرد فيها أحد الزوجين والأبوين، ينفرد فيها أحد الزوجين والأبوان. هذه المسألة التي أشار إليها بقوله وإن يكن زوج وأم وأب. والمسألة الثانية أن تكون زوجة أو زوجات مع الأب والأم. فعرفنا أنه في هاتين الحالتين نعطي الأمة ثلث الباقي، نعطي الأم ثلث الباقي والباقي للأب. أما إذا نزل الجد محل الأب بأن كانت المسألة اجتمع فيها زوج وأم وجد، أو زوجة وأم وجد، فكيف نعطي الأم؟ قال في هذه الحالتين تأخذ الأم ثلثها كاملا، تأخذ الأم الثلث كاملا، والجد يأخذ الباقي عصبا، الجد يأخذ الباقي على سبيل التعصيب. لماذا؟ أو يأخذ الباقي، يأخذ السدس على سبيل الفرض، الجد إما أن يأخذ الباقي أو يأخذ السدس على سبيل الإيه؟ على سبيل الفرض. فلو فرضنا أن الزوجة توفي وترك زوجة وأما وجدة، وجدا زوجة وأما وجدا، فالزوج له، الزوجة لها الربع والأم لها الثلث والباقي لمين؟ للجد على سبيل التعصيب. وفي الصورة الثانية لو توفي وترك، توفيت وتركت زوجا وأما وجدا، فالزوج له النصف والأم لها الثلث والباقي لمين؟ للجد، والباقي للجد. وهنا استوى في ميراثه الفرض والتعصيب حيث بقي له السدس. يقول بالإجماع أن الجد في هذه المسألتين لا ينزل منزلة الأب. إذن عندنا كم صورة لا ينزل الجد فيها منزلة الأب؟ صورتين. الصورة الأولى إذا كان مع الإخوة، والصورة الثانية إذا كان مع الأم وأحد الزوجين، فإن الأم تأخذ الثلث كاملا. قال المسألة الثانية إحدى الغراوين وهي أبواني وزوج، للأم فيها ثلث الباقي بعد فرض الزوج، فيأخذ الأب مثليها، فلو كان بدل الأبي فيها جد كان للأم معه ثلث جميع المال. المسألة الثالثة ثانية الغراوين وهي أبوان وزوجة، فأكثر للأم فيها أيضا ثلث الباقي مع بعد ربع الزوجة أو الزوجات، ولو كان فيها بدل الأب جد كان للأم ثلث الجميع أيضا. فليس الجد شبيها بالأبي في هذه المسائل الثلاث. عرفنا يا شيخ محمد الثلاث المسائل التي يختلف فيها الجد مع مين؟ مع مين؟ مع الأب. ما هي المسائل الثلاثة؟ تذكرها للشيخ إسماعيل يذكر. ما المسائل الثلاث التي يخالف فيها الأب الجد الأب؟ أولا الجد مع الإخوة، ثانيا الجد مع في الجد بدلا من الأب في الغراوين، الجد بدلا من الأب في مسألتين الغراوين، الزوجان أحد الزوجين والأم والجد، ميراث الجد مع أحد الزوجين والأم، ميراث الزوج ميراث الجد مع أحد الزوجين والأم، فإنه يخالف الأب لأن الأم في المسألتين تأخذ ثلث الباقي، وفي مع الجد تأخذ الثلث كاملا، مع الجد تأخذ الثلث كاملا. قال فليس الجد شبيها بالأب في هذه المسائل الثلاث، لأنه لا يساوي الأب في إدلائه إلى الميت بنفسه. قال يعني بعد أن بينا الثالث ممن يرث السدس انتقل إلى بيان النوع الرابع. قال وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. بنت الابن تأخذ السدس إذا لم تستغرق البنات فرضها. هذه القاعدة. احنا عندنا البنت ما فرض البنت الواحدة؟ النصف. وما فرض البنتين؟ الثلثين. فرض البنتين الثلثان. طيب أكثر من بنتين كم فرضهم؟ لو ترك أربع بنات كم فرضهم؟ الثلثان. لو وجد بنات وبنات ابن توفي وترك ثلاث بنات وبنتي ابن، كيف نوزع المال؟ نعطي البنات الثلاث البنات الثلثين، الثلثين فرضا. وإذا لم يوجد للميت عصبة يرد الباقي عليهم، وبنات الابن لا يعطون شيئا. بنات الابن لا يعطون شيئا لأن البنات قد استغرقن الفرض. هذا الأصل في التوريث، لأن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى التي بعدها. هذه القاعدة. لكن لو توفي وترك بنتا واحدة وترك أيضا بنت ابن أو بنات ابن، لو توفي وترك بنتا وبنات ابن، هنا نظر الفرضيون وقالوا بنت الابن في اللغة تسمى ما بنت، تطلق عليها وصف البنت لغة، لكن هي ليست مثل البنت الصلبية، بينهما درجة. والله سبحانه وتعالى قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قالوا إذا نعطي البنت النصف ونعطي بنت الابن أو بنات الابن الثلثين تكملة السدس، نعطي بنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة للثلثين، لأن البنات نصيبهم الثلثين. فبدلا من أن نحجب البنت بنت الابن هذه القريبة ويذهب المال إلى بعيد. مثلا لو توفي وترك بنتا وثلاث بنات ابن وأخا، لو أردنا أن نحجب بنات الابن وأعطينا البنت النصف فيأخذ الأخ الباقي وهو إيه؟ النصف. وقد حجبنا بنات الابن وقلنا إن بنات الابن محجوبات بالبنت، لا، بنات البنت الابن بنات، وحيث إن البنت لم تستغرق الفرض كاملا بنات الابن يأخذون ما يكمل الفرض، فنعطي البنت النصف وبنات الابن السدس تكملة للثلثين، ها، والباقي للأخ، والباقي للأخ لأنه هو العصبة. البنت ما تحجب بنت الابن ما دامت واحدة، لكن لو كانت اثنتين لأنه البنات استغرقنا الفرق ولم يبقى شيء لمين؟ لبنات الابن. قال وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين أيضا. وهذه المسألة فيها تشابه مع الأخت الشقيقة والأخت لأب. الأخت الشقيقة أيضا ميراثها كيف؟ كم؟ النصف، لأن الله تعالى يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذا الأخت نصيبا فردت نصيبها النصف، وإذا كانت معها غيرها اثنتين أو أكثر فنصيبهم الثلثين. فلو توفي وترك أختا شقيقة وأختا لأب، هل نعطي أو هل نعطيهما الاثنين الثلثين مقاسمة؟ لا، لأن الشقيقة تدلي إلى الميت بجهتين، والأخت لأب تدلي إلى الميت بجهة، وما أدلى بجهتين أقرب ممن يدلي بجهات واحدة. والأصل أن الأخت الشقيقة تحجب الأخت لأب، فنحن نعطي الأخت الشقيقة حقها وهو النصف، ثم نعطي الأخت لأب ما يكمل نصيب الأخوات الشقيقات وهو السدس تكملة للثلثين. لكن لو توفي وترك أختين شقيقتين أو أكثر ثم إخوة لأب، فهل نعطي الإخوة لأب، ها، هل نعطيهم مع الإخ مع الأخوات ترك أختين شقيقتين وأختين لأب، فهل نعطي الأختين لأب مع الأخوات الشقيقات؟ الجواب لا، لأن الأختين الشقيقتين قد استغرقت الفرض، يعني استغرقت المال المخصص لهما، فلا شيء للأختين لأب. واضح؟ هذا ما أشار إليه بقوله وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. أقول الرابع ممن فرضه السدس بنت الابن فأكثر، إذا كانت مع البنت الواحدة فتأخذ بنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة للثلثين إجماعا، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين أو تكملة الثلثين وما بقي للأخت وما بقي فللأخت. رواه البخاري وغيره. وهذه الرواية يذكر أن فيها قصة غريبة، ذلك أن جماعة سألوا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في امرأة أو في ميت توفي وترك بنتا وبنت ابن وإيش وأخت يعني شقيقة، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، ثم قال لهم واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيقضي بقضائي. فلما جاءوا إلى ابن مسعود يسألونه ويستثبتون قال لهم لئن قضيت بقضائه لقد ضللت إن قضيت بقضائه، يعني وقعت في ضلال. ثم قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي. فعلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المسألة حيث أعطى البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة للثلثين وللأخت الباقي على سبيل الإيه؟ على سبيل التعصيب. والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. فالمسألة تقسم من ستة، للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد والباقي اثنان لمين؟ للأخت. هكذا قسم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة. وأما الأخت لأب مع الأخت الشقيقة فانعقد الإجماع على أن تعامل معاملة البنت وبنت الابن قياسا على إيه؟ على البنت وبنت الابن. فلو توفي أو توفيت وتركت أختا شقيقة وأختا لأب أو أخوات لأب فإن البنت الشقيقة تأخذ النصف والأخت أو الأخوات لأب يأخذن السدس تكملة الثلثين. فإن استغرقت البنات البنات أو الأخوات النصيب بأن توفي وترك بنتين أو توفيت وتركت أختين فالأختان الشقيقتان والبنتان يأخذن الثلثين وبنات الابن أو الأخوات لأب لا يرثن شيئا، ليس لهم شيء لأنه ما بقي لهم من نصيب الأخوات أو البنات شيء. والباقي إن لم يكن عصبا فيرد على الأخت الشقيقة وعلى البنت وليس للبنات.
ماذا الذي ذكرتها بالفعل زاوية التكين
إذا قال إذا توفيت وتركت بنتا وبنت ابن وأختا لأب كيف نوزع المسألة؟ البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين والأخت لا باقي لسه النصف السدس كم؟ والأخت لأب تأخذ الباقي لأنها عصبة. الأخت لأب تأخذ الباقي.
أخت لأب الأول أنت أخت لأب تسقط في قلبها.
إذا استغرق البنات احنا قلنا لو فرضنا ان انها توفيت وتركت اختين شقيقتين واختا لاب الان خلينا بدون اخ لاب.
انت جبت المساله
انا جبت المساله هذه
جبت المساله وقلت ان الاخ الاب يعطي بعض المال وهذه تصل.
لا اذا وجد الاخوه لاب مع الاخت لاب هذا موضوع اخر معروف اللي هو هنا التعصيب. لكن نحن الان بنتكلم عن اصحاب الفروض. احنا بنقول انا ما اذكر اني ذكرت اخا لاب لكن ذكرت اختا لاب. على كل لا باس من ذكرها الان. انما نحن الان نريد ان نقول يعني الشيء اللي نبغى نثبته الان انه اذا استغرقت الاخت إذا استغرقت الأختان الشقيقتان الثلثين لا ترث الأخوات لأب بالفرض. الأخوات لأب لا يرثن بالفرض. لو توفيت وتركت أختين شقيقتين وأختا لأب أو أختين لأب نعطي الأختين الشقيقتين الثلثين ما لهم شيء
يرد على الأختين.
وإذا لم يكن أي وارث يرد على الأختين الشقيقتين. نعم والأختين لأب لا يرثن شيئا. هذيك المسألة في البنات لو توفي وترك بنتا وبنت ابن وأختا لشقيقة أو لأب لأنه هنا ورد النص بأن الأخت مع البنت الأخت تكون عصبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة فالبنت أخذت النصف وبنت الابن أخذت السدس تكمل للثلثين والأخت أخذت الباقي. طيب في مسألة الآن لو تكتبوها سجلوها الآن قبل أن تسألني سجلوا المسألة حتى لا أنساها. توفيت وتركت بنتين وبنت ابن وبنت ابن وأخت شقيقة. توفيت وتركت بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة كيف نوزع المال؟ ها؟ البنتين بنتين إيه؟ لهم الثلثان بالفرق والباقي للأخت الشقيقة وبنت الابن ليس لها شيء لا شيء لها لأن البنتين استغرقت نصيبه. نعم والله يا باب الجد والإخوة ترى باب لوحده مستقل كذا. الآن لو نقول لك إيش اللي حيصير هنا بالنسبة للإخوة الأشقة والإخوة لأب مع الجد
فرض نصف.
لو فرضنا سأل سؤال الأخ يقول لو توفيت وتركت أختا شقيقة مو كذا وأختا لأب وجد النصف الثاني وتحجب الأخت لأب. عشان كذا أقول لك لا تدخلنا في هذا الباب دحين. نعم يقول توفيت أكتب يا إسماعيل هي نفسها ايوه توفيت وتركت بنتا وبنت ابن نفس النسبة بنفس النسبة الاثنين. نعم لا ما دام ورثت تأخذ في الرد. قال طيب فين وقفنا؟ قال لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. رواه البخاري وغيره. وقوله مثالا يحتذى بالذال المعجمة المفتوحة مبني للمجهول، أي يجعل هذا مثالا يقتدى به ويقاس عليه كل بنت، كل بنت ابن، فأكثر نازلة مع بنت ابن واحدة أعلى منها أو منهن فإن لبنت الابن النازلة أو بنات الابن السدس مع وجود العالية تكملة للثلثين. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام قد يتضح بالمثال، وهي لو توفي، لو كتبت هذه المسألة، توفي وترك بنت ابن وثلاث بنات ابن ابن، ها كيف نوزع التركة؟ بنت ابن وثلاث بنات ابن ابن، البنت بنت الابن تأخذ النصف. ليش بنت الابن أخذت النصف؟ بس نزلت المنزلة دي ولا هو حقها أصلا؟ نقول هناك والنصف فرض كم؟ أيوة. إيش هم؟ الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد الابن. فالبنت بنت الابن هنا نصيبها كم؟ النصف. وبنات ثلاث بنات ابن ابن نصيبهم كم؟ السدس تكملة للثلثين لأنهم في درجة أقل منها. طيب لو فرضنا توفيت وتركت، توفيت وتركت ثلاث بنات ابن وبنت ابن ابن، كيف توزع المسألة؟ بنات الابن يأخذن الثلثين وبنت ابن الابن لا تأخذ شيئا لأن البنات استغرقن ليه. هذا ما أراده بقوله هنا، أي اجعل هذا مثالا يقتدى به ويقاس عليه كل بنت ابن فأكثر نازلة مع بنت ابن واحدة أعلى منها أو منهن فإن لبنت الابن النازلة أو بنات الابن السدس مع وجود العالية تكملة للثلثين. نعم.
إخوة من أم المشاركة.
كيف ولد ابن؟
لها بنت.
نحن يعنينا علاقتها هي بهم. أولادها. ما لنا في علاقة البنت الولد والبنات.
أولادها.
يقول توفيت وتركت ولدا وبنتا.
ولد وبنت.
بس
وإخوة.
ولد وبنت.
وإخوة.
وحدد الإخوة مين هم؟ إخوة الأب، إخوة الأم، إخوة أشقة.
إخوة أشقة.
توفيت وتركت ابنا وبنتا وإخوة أشقاء، ها؟
ولد وبنت وإخوة أشقاء.
فكيف يوزع الميراث؟
الذكر مثل حظ الأنثيين.
الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالبنت الابن والبنت هم الذين يرثون الأم بالعصب التعصيب، والإخوة الأشقاء يبكون على أختهم. هذا هو نصيبه، لأنه عندنا الابن حجب، سيأتي في باب الحجب أن الابن يحجب كل هؤلاء. قال وفهم منه أنه لو كانت بنت الابن مع بنتين فأكثر سقطت، إلا إذا كان معها ابن ابن يعصبها. يعني لو فرضنا مثل هذه المسألة، أكتب عندك توفيت وتركت بنتين وبنت ابن وابن ابن وأخت، كيف توزع المسألة؟ للبنتين الثلثين. نعم.
بنت الابن ليس لها شيء.
وبنت الابن ليس لها شيء لأن البنتين استغرقا. طيب وابن الابن
والأخت
والأخت الشق والأخت هنا إيش لها؟ شقيقة. نعم.
ليس
لها. ها؟ ما عندنا قلنا توفيت وتركت بنتين وبنت ابن وابن ابن وأخت شقيقة. ابن الابن محجوب ليه؟ هو بيسأل بيقول ابن الابن محجوب. لا، المسألة توزع كالتالي: البنتان لهما الثلثان، وابن الابن وبنت الابن يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. والأخت وإن كانت عصبة، لكن عندنا العصبات أيضا مراتب، في عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. اجتمع في هذه المسألة الثلاثة الأنواع من العصبات. ابن الابن عصبة بنفسه، ها؟ ابن الابن عصبة بنفسه، وبنت الابن مع ابن الابن عصبة بغيره، والأخت مع البنت عصبة مع الغير. ها؟ اجتمع في هذه المسألة، سيأتي إن شاء الله باب التعصيب، لكن هذه يعني خذوها كمقدمة. احنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه يعني قال لنا ايش؟ ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. المسألة هذه عندنا توفيت وتركت بنتين، الله قال لنا: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. البنات استغرقوا ايه؟ نصيبه. بقي عندنا الآن بنت الإبن، وبقي عندنا ابن الإبن، وبقيت عندنا الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة هنا عصبة، لأن النبي قال إيش؟ لكن الأخت الشقيقة متى ترث؟ السؤال أنا بأسأل، متى ترث الأخت الشقيقة؟ الله قال لنا إيه؟ يستفتونك، والكلالة من هو؟ من ليس له أصل من الذكور ولا فرع من الذكور والإناث. والمرأة لها فرع من الذكور والإناث ولا لا؟ ها؟ ابن الابن ما هو فرع ذكر؟ وبنت الابن أليست فرع ذكر؟ والبنت أليست فرع ذكر؟ إذن هي ليست كلالة. فإذا الأخت الشقيقة لا ترث، لأن شرط الكلالة غير موجود. بقي عندنا مين؟ الابن، ابن الابن وبنت الابن. ابن الابن وبنت الابن في درجة واحدة ولا لا؟ في درجة واحدة. قد يكون أخوين وقد يكون أبناء عم كده، إما أخوين وإما أبناء عم. فلو ورثنا الذكر وحجبنا الأنثى، حجبنا إنسان ما هو محجوب، لأن الحجب إن لابد أن يكون الذكر، يعني لابد أن يكون الحاجب أقرب إلى الميت بدرجة، وبنت الابن وابن الابن في درجة واحدة. ففي هذه الحالة نقول لبنت الابن: هذا ابن الابن يعصبك. وعلماء الميراث يسمون ابن الابن هذا ايش؟ يسمونه بالابن المبارك بالنسبة لبنت الابن، لأنه لو لم يكن موجودا لما ورثت شيئا. بنت الابن لو لم يكن ابن الابن هذا موجودا ما ورثت شيء، فكان بالنسبة لها رجلا مباركا، حيث ورثها من تركة جدتها.